الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ العلامة المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. الاستغاثة هو طلب الغوث، والغوث يكون من الشدة، يكون من الشدة، فالمراد به طلب الغوث من الشدة. فكما تقدم أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، تدل على الطلب، أصله غاث يغيث، فيستغيث أو الاستغاثة بمعنى طلب الغوث، طلب الغوث، ويكون في الشدة، يكون في الشدة. وقوله باء من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، أراد المؤلف بهذا التبويب الاستغاثة الشركية، وإلا فهناك استغاثة جائزة، والاستغاثة الجائزة لها ثلاثة شروط. الاستغاثة الجائزة بالمخلوق لها ثلاثة شروط، يعني بغير الله. الشرط الأول أن يكون المستغاث به حاضرا، أن يكون حاضرا، طيب. والثاني أن لا يكون ميتا، لأن قد يكون حاضر لكنه ميت، فالميت لا ينفع، صح، ولو في شيء يقدر عليه الحي. وبعضهم يعبر يقول شرط الاستغاثة أن يكون حي، المستغاث به حي قادر حاضر، ثلاثة أشياء: حي قادر حاضر. مثال الحي: إنسان يعيش، طيب، عندك شيء ثقيل ما استطعت أن تحمله فاستغثت به، قلت له أحمل معي هذا، فهذا حي، صح، حاضر قادر. ومن ذلك قول موسى أو قول الله عز وجل في ذاك الرجل الذي استغاث بموسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فموسى كان حيا وحاضرا وقادرا، فلو كان المستغاث به حيا لكنه غير حاضر، أنت الآن تغرق في البحر، هذه شدة، ولك رجل عابد، رجل صالح، رجل زاهد، لكنه ليس عندك في هذا المكان، أنت في ساحل البحر وهو في بيته، فلو قلت يا شيخي أغثني انقذني، هو ليس ميت، هو حي لكنه ليس حاضر، هذا شرك، واضح، هذا شرك. ومثله لو كان ميت، طيب، ميت، إنسان قد مات وأنت الآن تغرق تقول يا جيلاني يا عيدروس يا محضار، هذا قد ماتوا، فهذا شرك. إنسان حي وحاضر لكن تأتي عنده تقول له أنا في هم وكرب، إيش هذا الهم والكرب؟ قال يا أخي أنا ما عندي أولاد، بغيتك تعطيني أولاد، ترزقني بأولاد، هذا شرك، لأنه لا يقدر على ذلك. من الذي يقدر على ذلك؟ الله، واضح هذا الآن. أو مثلا أنت عندك جرح بالغ، عندك مرض السرطان عافاني الله وإياك، جيت عند هذا الرجل الصالح العابد التقي، قلت له أريدك أن تشفيني من هذا المرض. هذا ما يجوز، هو حي وحاضر لكنه غير قادر. فالاستغاثة الجائزة لابد أن توفر هذه الشروط الثلاثة: حي، حاضر، قادر. أما إن تخلف شيء من هذه الثلاث فتتحول هذه الاستغاثة من استغاثة جائزة إلى استغاثة محرمة شركية. واضح؟ ثم ذكر عدة آيات. أما قوله أو يدعو غيره، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص. أنت معنا يا أبو عوض؟ يقولون الذي يضع يده على خده دليل السرحان والتفكير، ها؟ هذا صحيح القاعدة وما هي صحيح؟ أنت الآن كنت تفكر في شيء؟ إذا الحمد لله، طيب لا بأس. طيب فقلنا بارك الله فيك أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام عليه على الخاص، لأن الدعاء يشمل حال الشدة وحال الرخاء، صح؟ والاستغاثة هي دعاء لكنه في حال ماذا؟ الشدة. الاستغاثة دعاء، لما تقول يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب انصرني، هذه استغاثة دعاء، صح؟ فالاستغاثة هي في الحقيقة نوع من أنواع الدعاء لكن في حال الشدة، والدعاء عام يشمل حال الشدة وحال الرخاء. فتقول مثلا اللهم وفقني، اللهم اهدني، اللهم عافني، دعاء عام ليس في شدة. أنت ما أنت الآن في شدة في اضطرار، لا، وإنما تدعو دعاء. فالدعاء عام يشمل حال الرخاء وحال الشدة، واضح؟ فهو من باب عطف العام على الخاص. قال وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو، لا هنا قالوا أنها ناهية، ينهى ربنا عز وجل أن تدعو غيره. لا تدعو من دون الله يعني سوى الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فالذي ينفع ويضر هو الله، فيطلب النفع والضر منه سبحانه وتعالى وحده. وهل قوله ما لا ينفعك ولا يضرك أن أحدا غير الله ينفع أو يضر، أو أحدا غير هؤلاء المقصود بهم في الآية ينفع أو يضر؟ لا، وإنما المراد به ذكر حقيقة الأمر أن من يدعون من دون الله لا ينفعون ولا يضرون، واضح؟ فإن فعلت، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك؟ لا، لا يلزم ذلك. وهذا مثل قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الشرك؟ لا، وإنما هذا من باب عدم المحاباة في دين الله عز وجل. فلو أن النبي فعل شيئا من الشرك لصار من الظالمين أو ممن لا يقبل لهم عمل. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم في هذه الآية يراد به الشرك، لأن الظلم يأتي بعدة معان، يأتي بمعنى الشرك، ويأتي بمعنى ظلم الإنسان نفسه، ويأتي بمعنى ظلم الإنسان غيره، صح؟ فهذه الآية السياق يدل على أن المراد بالظلم فيها ظلم الشرك، فقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله في قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الظلم بمعنى الشرك. وقوله وإن يمسسك الله بضر، ضر هنا نكرة جاء في سياق ماذا؟ في سياق الشرط فيفيد العموم. هذه قاعدة دائما تتكرر معنا، أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. فهنا ضر يشمل أي ضر، مرض، فقر، هزيمة، يعني أذى، أي شيء. فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا كاشف يعني لا مزيل، وكذلك ذاهب لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تستغيث بغيره ولا تلتجأ إلى غيره، هذا هو المراد. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إن أراد الله عز وجل أن يوصل إليك خيرا فلا يستطيع أحد أن يمنعه منك أو عنك. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فينبغي للمسلم أن تكون عقيدته بالله عز وجل، يعلم أن الضر لا يرتفع عنه إلا بأمر الله، إلا بتقدير الله، إلا من الله. وهكذا إن سعى إلى خير فيعلم أن هذا الخير لا يصل إليه إلا إذا أراد الله عز وجل له ذلك. وإن يريدك بخير، أي خير، لأن خير هنا أيضا نكرة جاءت في سياق ماذا؟ الشرط. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يرد فضله. يصيب به من يشاء من عباده، فهو الذي ينعم على من يشاء ويمنع عمن يشاء سبحانه وتعالى. وجه الشاهد من هاتين الآيتين، الأولى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا نهي عن دعاء غير الله في الشدائد، بل تصريح أن من فعل ذلك فقد وقع في ماذا؟ في الشرك. لأن معنى قول فإن فعلت، ومعنى فعلت يعني إن دعوت غير الله طلبت منه نفعا، جلب نفع أو دفع ضر، فإنك من الظالمين يعني من المشركين، لأن الظلم هنا بمعنى الشرك. والآية الثانية كذلك فيها دلالة، وهو قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فطالما أنه لا كاشف لهذا الضر إلا الله، فكيف تطلب رفع هذا الضر من غير الله؟ فمن طلب رفع هذا الضر من غير الله فقد أشرك. عرفنا هذا الآن؟ ثم ذكر آية أخرى قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا الرزق من الله لا من غيره. وطلب الرزق استغاثة بالله، لأن طلب الرزق تدعو الله أن يزيل عنك الفقر والحاجة، صح؟ وهذا هو وجه الشاهد من هذه الآية. من ابتلي بفقر، بقلة ذات اليد، بجوع، بظمأ، بحاجة إلى مال لعلاج أو غير أو للزواج أو إلى غير ذلك، فيطلب ذلك من الله، يبتغي ذلك من عند الله. فلا يجوز أن يطلب ذلك من من؟ من دون الله، من ولي أو من قبر أو من ضريح أو إلى غير ذلك. ولذلك قال: واعبدوه واشكروا له، وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص. فابتغاء الرزق من الله عبادة، لأنه دعاء، والدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان. واضح هذا الآن؟ هذا هو وجه الشاهد من الآية. قال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. معنى الآية: ومن أضل، يعني لا أحد أضل. أضل الناس من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا أضل الناس الذي يدعو غير الله. وهذا فيه دليل الدعاء، لأن قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وخص الاستغاثة لأن غالب شرك المشركين في الدعاء عند الشدة، عند الشدة. واضح هذا الآن؟ فلذلك المشركون يخلصون الدعاء عند الشدة، يخلصون الدعاء إذا نزلت بهم الشدائد. فلا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أنت تدعوه أن يعطيك أو أن يرفع عنك ضر، وهو لا يسمعك ولا ينتبه لدعائك، بل هو غافل، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يتبرأ التابع من المتبوع في يوم القيامة. الشاهد: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فدل على أن دعاء غير الله من أضل الضلال، من أضل الضلال. قال: وقالوا: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. هذه الآية معناها: أمن يجيب المضطر، هل إله غير الله يجيب المضطر الذي وقع في بلية، في مصيبة، في شدة، يريد النجاة من هذه الشدة؟ مضطر، من الذي يرفع عنه هذا الاضطرار وهذا الضر؟ هل إله غير الله يرفع عنه ذلك؟ أبدا. ولذلك قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني يكشف الشدة والمحنة، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هل هناك إله مع الله؟ هذا يسمى سؤال ماذا؟ استنكار، ينكر عليهم فعل ذلك. أإله مع الله يستطيع أن يرفع الشدة وأن يجيب المضطر؟ ولذلك يجب على المضطر أن يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه آيات 5 أو 6 ذكرها المؤلف تحت هذا الباب، وسيأتي معنا إن شاء الله حديث والكلام عليه. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.